أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا غريب يا مظلوم كربلاء. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعا، بك تستغيث وقلبها، لك عن جوى يشكو صدوعا، فانهاض فما أبقى التصبر يا فرج الله، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فظيعا. يا حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت ضلوعا، يا أترى يا فرج الله يا صاحب الأمر، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك فجيعا، يا حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحن الضلوعا، يا قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، يا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا، يا في ليلة الجمعة صاحب العصر والزمان إلى جوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وليس فقط صاحب العصر بل رسول الله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي المعزة بمصيبة ولدها، تستقبل زوارا وتجزيهم خيرا عنها. آه من الوالد، من الوالد يا حسين يا بني، يا ابن ريت ذباحك ذبحني، دسعدني على ابني يلتحبني، ايه دسعدني على ابني يلتحبني. من الوالد المذبوح ابنها، يا طول العمر ما قل حزنها، يا سبعين جثة بدور تشنها، يا في كربلا ما حايا، يا دفنها. من الوال دو القلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان أويله يا ابن المات عطشان آه أويله يا ابن الماء يا عطشان لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. لا يزال حديثنا حول هذه الآية الكريمة، وقد ذكرنا بالأمس قصة الخصمين اللذين دخلا على داود عليه السلام، وأشرنا إلى أن الروايات كأنما يفهم منها أنهم من الملائكة أو أنهما من الملائكة، وأيضا من خلال سياق الآيات يفهم أن هذه القصة سيقت من أجل التدريب والتهيئة والإعداد لداود عليه السلام، بعد أن وصفته بمجموعة من الصفات العالية جاء بهذه الآية أو هذه القصة المباركة. وكما ذكرنا ونكرر أيضا أن هذا أيضا انعكاسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين الأوائل. ثم بعد ذلك أوردنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يفند فيها مزاعم ما نقل عن اليهود وعن القصاصين في شأن هذه القصة. وأوردنا أيضا في آراء المفسرين، قلنا أنه توجد ثلاثة آراء، وذكرنا الرأي الأول وفصلنا فيه أيضا، وقلنا رأي الفخر الرازي، وكنا أشرنا أننا سوف نتحدث عن بقية آراء المفسرين في هذا الأمر، ونكمل الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. من خلال هذه الآيات أو الآية المباركة التي تتحدث عن قصة داود عليه السلام، نريد أن نقول لإثبات عدم صحة القصة المروية عن طريق اليهود والتوراة هناك عدة قرائن وأدلة موجودة في نفس الآيات، يعني ما يحتاج نذهب إلى آيات خارجة، لا، من نفس الآيات المباركة المحيطة بهذه القصة توجد عدة أدلة على ذلك. من الآية السابقة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، هذه الآية ذكرناها سابقا وأشرنا إلى تفسيرها، ولكن نريد أيضا أن نستشهد بها في هذا المقام، لأننا ذكرنا الفخر الرازي كان يقول أن هناك مجموعة من الصفات العالية التي ذكرت في بداية الآيات ثم أيضا في نهايتها وفي وسطها جاء بالقصة، فلا يعقل أن يكون مدح ثم ذم ثم مدح أيضا من جديد. فإذا لابد أن نفهم أن الذم الواقع في الوسط ليس إلا شيء آخر غير ما أوردته الروايات الإسرائيلية. فيقول المفسرون أن هذه الآية الكريمة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود فيها الأجوبة الكافية الشافية على هذه الرواية، وكذلك أيضا الآيات اللاحقة. أما بالنسبة إلى هذه الآية ففيها ثلاث كلمات تعتبر مفاهيم وأجوبة ثلاثة على القصة. اللفظة الأولى عبدنا واذكر عبدنا، فهذه يستفاد منها عدم صحة القصة المذكورة، وسوف نفصل إن شاء الله هذه الليلة الحديث في هذه النقطة. الأمر الآخر وهو ذا الأيدي، أيضا الآية أوردت هذه الكلمة، ولابد كما ذكرنا سابقا لا توجد لفظة في القرآن أو كلمة في القرآن زائدة أو أنها يمكن أن تكون مجرد تكرار في الكلام، لا، حتى الكلمات المكررة لها أهداف في القرآن، فلا يوجد شيء زائد ولا يوجد لغو. حتى الإعراب عندما يأتي علماء اللغة للإعراب ويأتون ببعض الحروف الموجودة، صحيح في اللغة يمكن من حالاتها أن تكون زائدة، في القرآن لا تحمل أنها زائدة، يبحثون عن معنى آخر دقيق لها ويقولون أنها لم تورد عبثا هكذا. فإذا لابد أن تكون كل كلمة في الآية إليها معنى ولها دلالة. الكلمة الثالثة أيضا إنه أواب، يمكن أن يستفاد منها كدليل قاطع على عدم صحة الرواية الإسرائيلية. نأتي في هذه الليلة إلى كلمة واحدة، يعني حديثنا إن شاء الله بيكون حول كلمة واحدة، حتى نعرف أن القرآن إذا أردنا أن نتعمق فيه لا يكفي الحديث في 30 ليلة عن سورة واحدة، لا، يحتاج إلى فترة طويلة. يعني العلماء في كتب تفاسيرهم أو في بحوثهم التفسيرية يأخذون سنوات طويلة. أستاذنا الشيخ جوادي آملي صاحب تفسير التسنيم يعني منذ سنوات طويلة، وتوه الآن يمكن قريب توه مخلص من سورة ياسين وداخل في سورة الصافات، مع أنه سنوات ما شاء الله. فإذا هذا يحتاج إلى بحث كثير حتى يصل الإنسان إلى بعض مفاهيم القرآن. فهذه الكلمة في الآية المباركة يمكن أن نستفيد منها كرد قاطع على هذا المدعى. واذكر، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا، إطلاق هذه الكلمة أنها يستفاد منها العبودية المطلقة لهذا العبد، وأشرنا سابقا إلى هذا المقام ومكانته عند الله، ثم أن هذه العبودية هي العبودية الحقيقية الفعلية، إحنا عبيد لله، وأيضا الأنبياء والأولياء عبيد لله. ولكن لماذا نلاحظ المفسرين يتمسكون بكلمة عبد عندما تأتي للأنبياء أو للأولياء ويعطونها اعتبار خاص؟ إذا كنا نحن جميعا العصاة والمذنبون والأولياء والأنبياء كلنا عبيد، فلماذا تقول يتميز النبي بكونه عبد؟ إذن نحن أيضا عبيد، فلا فرق بيننا وبينه. يقولون لا، العبودية العامة هذه عبودية أساسا كل موجود في هذا الوجود هو عبد لله، لأنه تحت ربوبية المولى تبارك وتعالى. ولكن من شأنه إذا كان إنسانا أن يسير في طريق العبودية فيتمثل حقيقة العبودية الفعلية ويؤدي حق العبودية. هذا من يقوم به؟ هذا لا يستطيع أن يقوم به إلا الأنبياء والأولياء. وعندما يصل عالم من العلماء إلى مقام العبودية، شوف عاد تسطير العبارات الواردة عنه على أساس الكامل الواصل، وأرقى المقامات العابد كما ذكرنا. ولهذا تلاحظوا على قبر الشيخ بهجة رحمة الله عليه هذا المقدس العظيم لفظة عابد، لأنه دائما توقيعه الشريف أنه عبده أو عبد. الشيخ ميرزا جواد التبريزي رضوان الله عليه أيضا عبده جواد، فهم يتشرفون بهذا اللقب العظيم، ده مقام عالي جدا. إذن يختلف عن كوني أنا عبد وكون ذلك العالم عبد وكون النبي أو الإمام عبد. الشيء الآخر أن مقام العبودية مقام في حاجز عن الذنوب والمعاصي وعن تطرق الشيطان. من يصل إلى هذا المقام بعد الشيطان لا يقرب إليه. مثلا هذه الآية الكريمة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لأنه من عبادنا المخلصين نصرف عنه السوء والفحشاء، صرفنا عنه السوء والفحشاء باعتباره من عبادنا المخلصين. ده الصرف مو صرف قهري، يعني مو مجبور النبي عليه السلام أن يصرف عنه السوء والفحشاء وإلا ما يكون إلى ميزة خاصة على بقية الناس، لا، الميزة أن تكون عنده إرادة على ارتكاب المعصية، يعني قدرة على ارتكاب المعصية لكنه لا يرتكبها. والله سبحانه وتعالى عندما يقول لنصرف عنه السوء والفحشاء مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا بحث في محله. من اللطيفة جملة معترضة هنا بالنسبة إلى هذه الآية واردة في قصة يوسف، بعد أنه عندما وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هي همت به للمعصية، حسب الروايات أنه هم بها ليضربها ليبعدها عن. أيضا إحنا نريد كما أن ننزهه عن المعصية ننزهه عن الفحشاء، نريد أيضا النزه عن السوء. فلا يقول ارتكب معصية الفحشاء، ولا يقول أيضا ضرب امرأة، أيضا مسك نفسه في ذيك اللحظة مع أنه معتدى عليه في الأساس. عادة المعتدى عليه إلى حق أن يدافع عن نفسه، فلو صدر منه أي شيء في مقام الدفاع لا يلام، ولكن عندما يمسك نفسه عند الغضب هذه هي المقدرة الراقية عند المعصوم، العفو عند المقدرة، وأنه يحلم ويمسك غضبه في تلك اللحظة. هذه من صفات الأولياء. يوسف الصديق عليه السلام بما أنه من الأنبياء الكبار وأنه في مرتبة راقية من العصمة، أيضا صرف عنه الفحشاء وصرف عنه السوء كردة فعل. أيضا هذه يفسرها مجموعة من العلماء وهي منسجمة مع مقام العصمة، ولا داعي إلى الروايات الإسرائيلية في هذا المقام حتى نسيء إلى ساحة النبوة. هذا المعنى. إذن النبي عليه السلام بصورة عامة، أي نبي مصروف عنه السوء والفحشاء لمقدرته ولعبوديته، إذن لم يصرف قهرا عنه ولا جبرا، وإنما بعد أن صار عبدا بطبيعة الحال يمصرف عنه السوء والفحشاء. أيضا من يمتلك مقام العبودية لا سبيل للشيطان إليه، مو أنه ممكن أن يتطرق إليه الشيطان، لا، الشيطان اجلي مثلي، إلا ممكن أنه يستطيع يتوصل وياه لنتيجة. أما ذاك المعصوم إلا بينه وبينه مسافة طويلة، وكلما أراد أن يتطرق إليه بالمعصية يأس ولم يستطع نتيجة، في هذه الحالة ييأس الشيطان ويبتعد عنه تماما ولا يكون له عليه سبيل. انظروا إلى هذه الآية الكريمة. الليلة جمعة لا بأس نصلي على محمد وآل محمد. تقول الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، تكبر تجبر، قال أرأيت هذا الذي كرمت علي. انظروا حديث الشيطان، حديث إبليس مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، يعني بهالجرأة يتحدث، مو فقط عصى، لا، عنده تماما صلافة في الحديث مع الله تبارك وتعالى ويخاطبه بخطابات لا تليق. قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الناس، إحنا الناس لو نفهم شلون الشيطان يحقد علينا ويعادينا بالفعل ما أطعناه في شيء. انظر كيف يستحقرنا، أهذا الذي كرمت على، يعني أبونا آدم بهالمستوى في نظرة إبليس، يعني إحنا أيضا بالتبع لأبينا آدم، يستحقرنا الشيطان. ومن استحقاره لنا أنه يستخدم ويانا الأساليب السهلة ويشوفنا بسرعة نقبل عليه. قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم، إلا تريد تسوي وياهم تستفزهم إلى المعصية، تحرشهم وتحرضهم على المعصية، اصنع ما شئت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فيها روايات عدنا في معاني والأولاد، مشاركة الشيطان في الأولاد. إن شاء الله شيعة أهل البيت بعيدين عن هذا الجو، مصروفين عن هذا الجو، غير شيعة أهل البيت في مشاركة للشيطان في أولادهم.
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. النتيجة النهائية القرار الإلهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله سبحانه وتعالى أوكل الشيطان إلى نفسه لما قال امهلني وخليني، قال خلاص أنت ممهل وموكول إلى نفسه. فإذا خرج الشيطان من حول الله وقوته إلى حوله هو وقوته وأوكل إلى نفسه فخزي. أما بقية عباد الله الصالحين، الله سبحانه وتعالى تكفل بولاية العباد الصالحين وتوكل بهم، وهؤلاء هم الأنبياء والأولياء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا قانون وقرار إلهي. فإذا لا سيطرة للشيطان على أولياء الله، إذا ما في سيطرة أرواح بطبيعة الحال ترقى إلى الله ولا يمكن أن تتطرق إليهم المعصية. إحنا البارحة استمعنا في القصة إلى أنه قاعد يصلي داود، وإذا طير عجبه جميل تمثل له الشيطان بطير وصار يسعى خلف هذا الطير وترك صلاته وراح ووقع في المعصية. إذن هذا أين هو من هذه الآية الكريمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للقانون الإلهي في رعاية الأنبياء عليهم السلام. ثم بعد ذلك الآية الكريمة الأخرى تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. مو بس الأنبياء والعباد المخلصين، أيضا ما هم في مرتبة أخرى وهم المؤمنون الذين يتوكلون على الله ويلجؤون إليه للخلاص من الشيطان، أيضا لا سبيل للشيطان عليهم ولا سلطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن القانون الإلهي صار هكذا، كل من يتولى الشيطان ويمتثل لأمره ويصبح وليا له ومشرك بالله، من جهة يدعي أنه عبد الله، هذا زي ما قلنا في بداية الأمر. هذه العبودية العامة الموجودة عندنا تختلف عن عبودية الأولياء والأنبياء. الآن العبودية مع أنه يدعي عبد لله إلا أنه مشرك بالله ومشرك بالشيطان، يعني أدخل الشريكين مع بعضهما في الطاعة، فيقول أطيع الله فأنا عبد له وأطيع الشيطان فأنا عبد له. والله سبحانه وتعالى غيور لا يحب أن يشرك معه أحد، يعني النتيجة كل من يعصي الباري تبارك وتعالى سيكون في الواقع وفي الحقيقة، غير الحكم الشرعي، ما نتكلم عن الأحكام الشرعية، في الواقع الديني القلبي هو مشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الآية الأخرى. آية أخرى أيضا قال رب أنظرني، نفس ما زال الشيطان يتحدث مع الله تبارك وتعالى في عدة سور قرآنية. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، خليني موجود لا تقضي علي وتهلكني. وأيضا طمع إبليس إنه إلى يوم يبعثون يعني يوم القيامة، بس الله سبحانه وتعالى أجابه بجواب آخر، قال فإنك من المنظرين، لكن إلى أي متى، إلى أي تاريخ؟ إلى يوم الوقت المعلوم، مو إلى يوم يبعثون كما هو طلب. لا، الله سبحانه وتعالى عنده نظام وعنده قانون ورايح يطهر البشرية من الشيطان وينقذهم من ذلك، ففي هذه الحالة لا، في وقت محدد تاريخ قبل يوم يبعثون. بعض الروايات تشير إلى أنه دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولهذا نحن نقول في دعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هذه الدولة الكريمة من صفاتها أنها المعصية فيها غير متوفرة إن شاء الله. بعد لما تحصل المعصية في ذلك الزمان ليس من وسوسة الشيطان ومن حبائل الشيطان، لا، هذا من سوء النفس. بعض الأحيان نفس الشيطان، نفس الإنسان تكون أيضا هي الموسوسة له. الإنسان محاط بمجموعة أمور، نفسه وهواه والشيطان، هذين هم الأعداء للإنسان. فإذا خلص من الشيطان بقيت عليه أمور داخلية بينه وبين نفسه لا تقل أيضا عملا عن الشيطان. لكن الدولة الكريمة بحسب الروايات إن شاء الله مو موجود فيها الشيطان، فينظره إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني. هنا شوي الخطاب يختلف لكن فيها نوع من السخرية. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذن رايح أزين للبشر لبني آدم ويغويهم أيضا عن طريق أهل البيت وعن الصراط المستقيم. إلا عبادك منهم المخلصين. ترى إبليس مو شخص عادي, إبليس عالم وعابد. في الروايات كما ينقل أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة, الشيطان عبد الله 6000 سنة. عاد حين من أي سنية الأرض ومن سنية السماء؟ 6000 سنة. لا يدرى, يقول أمير المؤمنين, أهي من سنية الأرض أم لا. ف6000 سنة عبادة ما نفعته شيء, لحظة من اللحظات تكبر على الله بسجدة لآدم عليه السلام فحصل له هذا الخزي. فإذا هو عالم يعرف أن هناك مجموعة من المخلصين لا يستطيع أن يصل إليهم. إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى جاوب قال هذا صراط علي مستقيم. هذا أمر صراط على الله سبحانه وتعالى, يعني من الواجبات من الله سبحانه وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا يتبعوك من الغاوين هذين لك عليهم سلطان, وإلا العباد فليس لك عليهم سلطان. آية أخرى أيضا, ما زلنا نتحدث أي عن مقام العبودية, وأن مقام العبودية لا يمكن أن يتطرق إليه الشيطان, فلا يمكن أن تصدر المعصية من عبد فيكون دليل على عصمته. وياي في الحديث, صلوا على محمد وآل محمد. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الإنسان إلا يجادل في آيات الله أو في الله سبحانه وتعالى وفي طاعته, في النتيجة سيتبع كل شيطان مريد, ولكن اتباعه بغير علم. نفهم من ذلك أن طاعة الشيطان ليست إلا من الجهل, وهذا ما نعيشه هذه الأيام هي الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في القرآن في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يتحدث مع نساء النبي ويقول لهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أحد أساتذتنا صاحب الأمثل الشيخ مكارم الشيرازي يتساءل, هذا بس البارحة كنت أسمعه يتساءل, يقول هذه الجاهلية الأولى وردت في القرآن, الجاهلية الثانية أي أولى لازم إليها ثانية, في القرآن مو موجودة الجاهلية الثانية, فإذا لابد أن تكون هناك ثانية. يقول الثانية في هذا الزمان, ويقول لعل سائل يسأل أين الجاهلية ونحن في عصر التكنولوجيا والتقنية والتطورات وكل شيء الآن متطور وعلم, فكيف يمكن أن تكون هناك جاهلية؟ يقول نعم, الجاهلية أعظم تكون بعد العلم. فإذا كان جاهلية بعد جهل هذه مو مشكلة, جهل في النتيجة لابد أن يعالج, لكن عندما يكون مع العلم أيضا تحصل جاهلية, هذه الطامة الكبرى. الجاهلية إذا كان في ذلك الزمان هناك تبرج, في هذا الزمان أيضا التبرج بأوسع ما يمكن. في زمان الجاهلية كانت والعياذ بالله المرأة غير الصالحة تضع على بيتها علم, يعرفوا من يدخل في ذيك المدينة يشوفوا العلم على البيت الفلاني يقولوا هذا المكان اللي نبغاه. الآن في هذا الزمان يقول في كل مكان أنت شوف, في مجلات في مواقع في كذا, بأقبح ما يمكن. أن أليس الجاهلية وأعظم من تلك الجاهلية؟ يقول في ذلك الزمان كان وأد البنات, قتل الأولاد, بمجرد الإنسان يعيش في ضيق في هذه الحالة يقول أتخلص من أبنائي, قتل الأولاد في ذلك الزمان في الجاهلية. الآن كل من أراد أن يسقط الجنين يروح يسقط الجنين, إجهاض موجود في هذا الزمان بأبشع صوره أيضا. جاهلية أم لا؟ تقول لك كيف تقتل نفس؟ قل لها نحن تطوروا العالم, نريد نعيش في صورة حرة ونستطيع أن نتلذذ بدون تبعات أبناء. تقول هالعقل من أين أتى؟ مو جاهلية هذا, مو جاهل, الإنسان بيقتل نفس محترمة. الله سبحانه وتعالى قانون الإسلام يراعي حتى تلك النطفة التي انعقدت, بمجرد أن تكون نطفة لا يجوز إنزال تلك النطفة. إجهاض الجنين لا يجوز، حتى لو تعللنا بشيء معين بأمراض بكذا لا يجوز. هذا حكم إلهي، هذا القانون الموجود مع تطور العلم ومع الأضرار التي يعلمها الأطباء من خلال إجهاض الجنين على الأم نفسها وعلى العاقبة، مع ذلك يقولون نعم نجهض ونسقط الجنين. أين العلم؟ أليست جاهلية؟ وإذا أردت أن تراجع ما شاء الله في هذا الزمان، القتل الموجود الآن قتل ذريع جدا، كان سوق عكاظ بالإضافة إلى ما ذكرناه فيما سبق من قصص ومن كذا، ما يميز أيضا سوق عكاظ بأنه أيضا مكان للقتل والمقاتل، مو بس ترى إلى الأدب والنثر وما شابه والشعر وغيره، لا، حتى القتل والمقاتل هناك. إذا كان الجاهلية فيها قتل ذريع فانظر ماذا نلاحظ الآن في التاريخ، مو فقط طرف محيطنا الإسلامي والعربي. مرة كنت أقرأ أو أستمع عن القارة الأمريكية، أمريكا الولايات المتحدة، طبيعة الحال دين طارئين وزائرون هم أساسا لتلك البلاد ومسيطرون ومحتلون، فهم ليسوا أصحاب الأرض الأصليين. الهنود اللي يسموهم هنود حمر هم أصحاب الأرض الأصليين. في بعض التحقيقات أنهم أول ما دخلوا قتلوا 100 مليون. 100 مليون شلون يتصور الواحد؟ لأن في ذاك الوقت ما في إعلام ولا في أحد يدري عن العالم وإيش صاير فيه، لا فضائيات لا أقمار صناعية لا شيء، إذن يمكن أن يقتلوا ما شاءوا وباسم الحرية وباسم التمدن، وهم يرفعون لواء ماذا؟ لواء العلم. إذن هذه جاهلية أم ليست جاهلية؟ الآن تلاحظ القتل باسم الدين أيضا، أليست هذه جاهلية وأعظم من تلك الجاهلية؟ فهذه كما يقول أستاذنا الجاهلية الأولى تلك، وهذه هي الجاهلية الثانية. فإذا طاعة إبليس وطاعة الشيطان هي نابعة من الجهل وعدم العلم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، الإنسان اللي يتولى الشيطان وتابع الشيطان مآله إلى الضلال، ويهديه إلى عذاب السعير، يعني يوصله ويسير به إلى عذاب السعير. إذن النتيجة التي نأخذها من كل ما ذكرناه أن هناك قياس منطقي ثبت لنا من خلال الآية أن داود عليه السلام عبد، وهذا ما قالت الآية الكريمة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. هذه الصغرى كما يقولون، نريد نشكل قياس منطقي، الصغرى صغرى حتى أوضح له. الآن إذا قالوا لنا نريد نستدل على حرمة الخمر، تقول الروايات الموجودة والأقوال الموجودة تقول أن الخمر مسكر، ثبت لنا من خلال التجربة أنه مسكر، وقاعدة موجودة عندهم مشرعة أن كل مسكر حرام، ينتج أن الخمر ماذا؟ حرام، لأنه مسكر، العلة موجودة فيه، الخمر مسكر والقاعدة موجودة كل مسكر حرام، إذن الخمر وش ينتج؟ حرام. هذه أيضا قاعدة هكذا، داود عليه السلام عبد، وكل من كان عبد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا القانون الإلهي. مثل ما ذكرنا كل خمر مسكر والمسكر ماذا؟ حرام. هذه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه القاعدة العامة. ما هي النتيجة؟ إن داود ليس لك عليه ماذا؟ سلطان، لأنه عبد في النتيجة، فلا سلطان للشيطان عليه، إذن هو معصوم بالعصمة النبوية التي لا يجوز أن ننسب إلى معصوم أمثال هذه القصص الخرافية والتي لا تناسب شأن المعصومين. صلوا على محمد وآل محمد. ما دمنا في بحث العصمة حتى نختم هذه النقطة إن شاء الله ونكمل في الليلة القادمة بحث العصمة، لو سألنا نحن عصمة الأنبياء ما هي أسباب تحققها؟ أشير إلى 4 ذكرها العلماء: أولا إدراك عظمة الرب، ثانيا إدراك خسة المعصية، ثالثا انكشاف الحجاب عن البصيرة، رابعا اكتمال الحب الإلهي. نجي إلى الأولى بصورة سريعة. إذا أدرك الإنسان عظمة ربه فكلما عظم الرب في نفس الإنسان هانت عليه جميع الأمور. أدرك عظمة الرب فخضع له، فكلما ازدادت العظمة في نفس الإنسان ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. نقول في دعاء كميل وهذه ليلة الجمعة: وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك خاشعة. إذن هذه الوجوه خرت لعظمتك ساجدة، هذه الوجوه التي تسجد لعظمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتطرق إليها المعصية. إدراك خسة المعصية، لما يوصل الإنسان إلى حقيقة المعصية ودناءة المعصية وقذارة المعصية، هل يقبل عليها؟ يقول أحد العلماء، سئل شيعي سائل واحد قال لي: أنتم تدعوا أن أمتكم ما تخطر في بالهم المعصية، إحنا لو قلت لنا أنهم ما يعصوا صدقنا، أما تقول حتى ما تخطر في أذهانهم المعصية، هذا مو صحيح. قال: أنا أثبت لك. قال: كيف؟ قال: هل تتوقع أنك تقبل أن تتخيل في ذهنك أنك تأكل عذرة إنسان؟ قال: ما أتخيل يوم من الأيام أنني آكل عذرة إنسان، مو فقط آكل، بعد ما أتخيل أنني آكل عذرة إنسان. قال له أئمتنا: هكذا، مو فقط ينظر إلى المعصية كما تنظر أنت إلى العذرة البشعة القذرة التي ما يمكن يوم من الأيام تتصور أنك تأكلها، فأئمتنا ينظرون إلى المعصية أنها أقذر أيضا من هذه القذارات، فإذا كان كذلك كيف يمكن أن يقبل عليها؟ ترى حقيقة العصمة عند أئمتنا اختزلها الشيعي ببساطته وفطرته بهالكلمات الجميلة. يقدر الإنسان، قادر الإمام المعصوم عليه السلام قادر على الفعل، لكن نفسه تأبى بمستوى حتى ما يفكر، ما يخطر على ذهنه من قذارة المعصية عنده. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، عظم في قلوبهم وكل شيء أمام أعينهم أصبح صغير وتافه. هذا بالنسبة إلى إدراك الخسة. انكشاف الحجاب عن البصيرة، لما تنكشف الحقائق أمام المعصوم فيرى حقيقة المعصية ويرى حقيقة الطاعة، يقبل على المعصية هو شايف حقيقتها. إحنا الآن نشوف حقائق المعاصي يذكروا إلينا: أكل أموال اليتيم مثل أن تشتعل النار في البطون، الغيبة والعياذ بالله مثل أن تأكل لحم أخيك ميتا. فإذا كانت المعاصي لها حقائق هكذا، المعصوم عليه السلام ينظر بعين الحقيقة، يشوف الحقيقة كيف يقبل عليها. يقول أحد العلماء في عصرنا موجود، أحد العلماء كان يحكي عن بعض الأحداث التي حدثت للعالم الإسلامي من نفس المؤمنين، يعني اشتباهات حصلت، فجاء هؤلاء المؤمنون بحسب الظاهر إلى هذا العالم، زاروا عارف من العرفاء ولا يزال موجود. يقول حسب ما هو يعني حسب ما سمعنا من لسانه، هو لا يأتي بها لنفسه وإنما يشرح القصة، إحنا فهمنا أنها هو الذي كان صاحب القصة. يقول أنه يرى كأنما آثار الجريمة وأكل لحم الميتة والدم والنار أين؟ في أفواه من يتحدث معه. إلى هالمستوى ده العالم يشوف النار تشتعل في فم ذلك المتحدث معه، باعتباره صنع ما صنع، فجاء وكأنه تشتعل النار في فمه. ده عالم يرى بهذه الكيفية، كيف بالنبي المعصوم عليه السلام وهو يرى حقائق الأمور؟ ترى إخواني مي صعبة، الآن أنت في منامك أوقات تشوف القصة الحقيقية، إلا بتحصل لك يوم ثاني تشوفها تتجسد لك، تقول أنا شفت الحقيقة، لما تحصل تقول شفت. هؤلاء لهم يرون قبل ذلك ويفهمون. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن أولئك الذين كشف عنهم الحجاب: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، عايشين ويانا في الدنيا لكن كأنهم في الجنة تماما، فهم فيها منعمون، شايفين الجنة يعيشوها. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، حتى النار تشوفه إن ذلك العالم ذلك المعصوم كأنما النار تكوي يراها تشتعل، فلهذا يبتعد. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وإحنا في شهر رمضان نقرأ القرآن، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، هكذا يقرؤون القرآن، فالغطاء مكشوف أمامهم. النقطة الأخيرة من أسباب العصمة ونختم بها حديثنا، اسمحوا لي طولت عليكم، هي اكتمال المحبة عند المعصوم تجاه الله تبارك وتعالى. يقول زين العابدين عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إذن إذا حصلت المحبة في قلبي الإمام عليه السلام في قلب المعصوم، كيف يمكن أن يقبل على غيره؟ يبقى متعلق بالحبيب، لا يمكن أن يفكر في موجود آخر. ولهذا أبو عبد الله الحسين عليه السلام يخاطب ربه ويقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وبالفعل وفى أبو عبد الله بوعده، وقدم أغلى ما لديه، قدم روحه ونفسه وأهل بيته جميعا صغارا وكبارا، حتى النساء أخذت سبايا، وهناك من قتل منهن. الإمام الحسين عليه السلام قدم حتى رضيعا الذي ليس له من العمر إلا 6 أشهر، وقدمه قربانا بين يدي الله، كأني بزينب عليها السلام في يوم العاشر، وقد جاءت تحمل عبد الله الرضيع، جاءت به إلى الحسين تقول: أخي أبا عبد الله، هذا عبد الله يتلوى من الظما، خذه إلى القوم واطلب له شربة من ماء. أخذه إمامنا الحسين توجه به نحو القوم، قال لهم: يا قوم، إذا كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الرضيع؟ ما ذنب هذا الرضيع الذي يتلوى عطشايا؟ عرضه إليهم، ولكن اختلف القوم فيما بينهم، بين من يقول اسقوه وبين من يقول لا تسقوه، وآخر يقول: لا تدعوا لهذا البيت لا صغيرا ولا كبيرا. قال عمر بن سعد: ويلك يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال له: بماذا يا أمير؟ قال: أما ترى رقبة الغلام وهي تلوح كأنها إبريق فضة؟ وضع حرملا سهمه المثلث وصوبه نحو عبد الله: أيوا حسينا،
وعن سيدا ذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد. تقول الرواية فار الدم عندما أحس عبد الله الرضيع بالدم قد سال ظن أنه قد سقي ماء، أخذ بيديه إلى رقبة والده الحسين تلقى حسين دم الطفل بيده. اشحال اشحال اللي يجتلب حجره اولاده يا سالي وترس جفه من وريده يا وذبى للسما وللقايا يا اعمى خار. اخذه الى المخيم، رجع به الى المخيم، تلقته ابنته سكينة قالت أبا سقيت أخي ورجعت لي بفاضل الماء. قال لها بني هاك أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. أخذته سكينة نادت وأخاه وعبد الله. أما أمه الرباب فإنها أخذته ووضعته في حجرها ونادت يا ابني يا عبد الله على فرقاك، يا ابني يا عبد الله يا غالي أنا برباك ساهرت الليالي. أمك يا بعد أهلي بقت من غير والي، والله أمك يا بعد أهلي بقت من غير هي روالي. أهز المهد أهز المهد والمهد خالي، أي أهز المهد والمهد هي أدخالي. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل واعف عنا الكثير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمنافقين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ووفقنا لتلاوة كتابك والعمل به، وأرض عنا قلب إمامنا صاحب العصر والزمان. توجهوا إلى زيارة الإمام الحسين.